بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء من غير حدث. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس.
نعم تم تم.
فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق الكلام عليه، وأن هذا نوع من تجديد الوضوء، وهو مس الأعضاء الأربعة: مس الوجه واليدين والرأس والرجلين. يأخذ كفا من ماء فيكتفي به ويمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، هذا وضوء من لم يحدث. أما وضوء المحدث فلا بد من غسل الأعضاء الثلاثة بالترتيب: الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. قد جاء أن ما يدل على أن تجديد الوضوء يكون وضوءا كاملا، فعلى هذا يكون التجديد نوعان: نوع يسبغ فيه الوضوء، ونوع يمسح فيه الأعضاء الأربعة. وفيه دليل على جواز الشرب قائم كما فعل عليه رضي الله عنه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء إلى زمزم وهم يسقون، فأعطاه دلو من ماء فشرب قائما. وأما الحديث التي فيها النهي عن الشرب قائما فهي محمولة على التنزيل جمعا بين النصوص، لأن القاعدة عند أهل العلم أن إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى تحريم الشرب قائما، وهذا ليس بجيد، والصواب جواز الشرب قائما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لبيان الجواز، وأما النهي فهو محمول على التنزيه. نعم. بين الوضوءين يعني ليس مسحا وإنما هو وضوء ليس تجديدا، هذا ليس تجديدا. ما في طريقه من عرفة إلى مزدلفة بال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، لكن ليس تجديدا هذا. ثم بعد ذلك توضأ وأصبغ الوضوء. نعم. ها من هذا الحديث؟ هذا غير الحديث، هذا غير هذا، ما أخرج البخاري. أخرج البخاري هذا،
أخرج عفى الله عنك، لكن بدون هذا وضوء من لم يحدث
فبس هذا راعي.
قال عفى الله عنك أخرجه البخاري مختصرا والترمذي في الشمال.
لك ما بهذا اللفظ فيها أنه مسح ذراعيه هكذا، مسح وجهه وذراعيه ويديه، مسح وجهه وذراعيه. نعم، وبث البخاري فيها أنه مسح وجهه وذراعيه، يكون حديث آخر أصل. نعم، ما يقال أخرجه البخاري. نعم.
عفى الله عنك. باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ، قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء.
نعم، يعني عدد الصلوات لا بأس أن يصلي المسلم عدد من الصلوات بوضوء. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه قال فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عني فعلته يا عمر، في بيان الجواز. وهذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوضوء واحد يعني في الأغلب، المراد في الأغلب هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة. وقد جمع عدة صلوات بوضوء واحد في غزوة الفتح. نعم.
الله يعني. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
نعم، وهذا فيه أنه لا حرج أن يأكل الإنسان ويشرب وهو عليه حدث، ولا يقال يشرع الوضوء للأكل والشرب، إنما هذا الجنوب، الجنوب يشرع له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ أو يأكل أو يشرب. أما غير الجنوب فالإنسان إذا خرج من الخلاء بول أو غائط أو رفق يأكل ويشرب ولا يحتاج إلى الوضوء ولا يستحب له الوضوء. ولهذا لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء وقرب إليه ما يتوضأ قال ما أردت أن أصلي. نعم.
الله عنك. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر.
نعم، هذا رواه البخاري الصحيح في جواز جمع الصلوات بوضوء واحد، وكذلك التيمم عند المحققين من العلماء له ان يصلي الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث او يجد الماء. وذهب الجمهور الى انه لا يجمع صلاتين فأكثر بتيمم واحد، لأن التيمم مبيح لا رأس يستبيح به الصلاة، فيتيمم بالصلاة الحاضرة ويصلي معها النوافل القبلية والبعدية، لكن لا يصلي صلاة أخرى بهذا التيمم، لأن التيمم مبيح لا رأس. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. ذهب المحقق الشيخ الإسلام التيمية وآخرون إلى أن التيمم قائم مقام الماء، لأن الله تعالى سماه طهورا. قال عليه الصلاة والسلام سمى الله على لسان نبيه طهورا، وجعلت هي الأرض مفسدا وطهورا، فهو يقوم مقام الماء ما لم يحدث أو يجد الماء. نعم. نعم، الأفضل أن يتوضأ، يستحب له، يتأكد في حقه إذا أراد أن ينام أو يأكل ويشرب يتوضأ. نعم. نعم، وش فيه؟ ما أذكر الآن حالة. نعم. نعم. سيأتينا في أبي داود الحديث ضعيف من توضع على طهر كتب الله له 10 حسنات أو سبقه. سبق 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 ضعيف الحديث في هذا، لكن يجدد يعني إذا من باب النشاط فلا بأس. ومثل ما فعل يعني ما فعل علي رضي الله عنه ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه له ثواب خاص هذا هو الحديث ضعيف. نعم. ولكن التجديد لا بأس، مشروع التجديد كما فعل علي. نعم نعم. هذه الآية فيها في تأويلها أقوال المفسرين، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، قال بعضهم إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين فغسلوا وجوهكم. قال بعضهم إن إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، يعني فإن كنتم تقريبا فإن كنتم محدثين فالوضوء واجب، فغسلوا وجوهكم وجوبا، وإن كنتم غير محدثين فغسلوا وجوهكم وأيديكم وسوائلكم استحبابا. المقصود أن النصوص السنة بيّنت هذه الآية، وأن المراد وأن الوضوء إنما يجب على المحدث، أما غير المحدث فلا يجب عليه، فإنما يستحب. نعم. كما فعل هذا وضوء من لم يحدث، الذي لم يحدث يجدد له أن يجدد الوضوء، وله أن يمسح الأعضاء على الله على ما ثبت من حديث علي، يحتاج إلى مراجعة السند حديث علي في مسح الأعضاء الأربعة. نعم.
والله كل رجاله ثقات ما عدا الشيخ النسائي عمرو بن يزيد فهو صدوق.
الغالب أن الشيخ النسائي ثقات أو يزيد إلى وسط الصدوق، هذا الغالب أنه يختار. كذلك السند يحتاج اتصال السند. نعم.
عفى الله عنك. باب النضح. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه. أخبرنا العباس
نعم هذا كان يتوضأ نضح الله فرجه، يعني إذا أراد أن يتوضأ قالها إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه، يعني استنجى ثم نضح فرجه ثم توضأ، يكون رش بعد الاستنجاء وقبل الوضوء كما جاء في الحديث الآخر، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، يعني إذا أراد أن يدخل أحد. وكما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وهنا كان إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه، إذا توضأ يعني إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه. نعم. على هذه الجهة كمل.
أخبرنا العباس بن محمد الدوري الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواد الله عنك. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن منصور حاء، وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي
الجرمي
والله
الجرمي إسكان الرأنع قبيلة.
وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال عن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد فنضح فرجه.
هذا فيه أن النضح يتأخر عن الوضوء، والأول فيه محمول على أن النضح تقدم على الوضوء اشكال على السند.
تخريجي قال أخرجه أبو داود وابن ماجه. رجاله حفظ الله عنك إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود ثقة، وخالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان ثقة ثبت، وقال لهم خالد الصدق، والأحوص بن جواب صدوق ربما وهم، وهو بفتح الجيم وتشديد الواو الضبي، يكنى أبا الجواب يكنى أبا الجواد كوفي، وعمار بن رزيق عفى الله عنك تقديم الراء مصغر الضبي أو التميمي لا بأس به، وأحمد بن حرب صدوق.
نعم حديث يعني في ثبوت نظر، لأن يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينضح فرجه يعني كان يرش ما حوله، إن ثبت معناه أن هذا لبيان الجواز، يعني من كان عنده خواطر وساوس فينضح فرجه ويرش بعد الاستنجاء لقطع الوساوس، ينصح يكون هذا محمول على لبيان الجواز، من عنده شيء من الوساوس والخواطر فإن عليه إذا استنجى أن يرش ما حول فرجه من الثياب حتى يقطع الوساوس، فلا يكون عنده شك إذا أصابه شيء، إذا قال هذا من رطوبة الماء تنقطع الوساوس، بخلاف إذا لم يرش فإنه قد يكون عنده وساوس ويتوهم أنه خرج من ذكره شيء رطوبة، فإذا رش ما حوله من الثياب صار هذا فيه قطع وساوس، هذا من عنده وساوس خاطئ، أما من ليس عنده وساوس فلا يصح، فهو محمول على بيان الجواز لمن عنده وساوس خاطئ، أن له أن يستنجى فإنه يرش وينضح ما حول الفرج حتى يكون هذا السبب في قطع الوساوس والخواطر. نعم
إنه يكون دليل على قول الفقهاء لا يصح قبله وضوء من التيمم على مقام يصح،
لا ما يلزم، أقول يرش الثياب فرجها حوله ولو بعد الوضوء، وقد وإذا لم يرش وإذا رشه ولم يمسه ما يضر، ما في أنه مس فرجه سواء قبله أو بعده. نعم ها لا يقول استنجى حديث استنجى ثم نضح فرجه، الحديث الثاني ضعيف. نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه.
والثاني الحديث الثاني
هذا الثاني عفى الله الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، وصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه.
هذا قال باب النضح المؤلف هو باب النضح غير السنية، السنية سبق الكلام عليه في التراجم كثيرة إشكال عليه الشافعي حسن.
قال السندي عفى الله عنك نضح قيل هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى إذا توضأ أي أراد أن يتوضأ، وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان وعليه الجمهور، وكان يؤخره أحيانا إلى الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم.
وله بصريح قد يعني حمله على الاستنجاء ليوافق على حديث الأخرى ليس ببعيد. نعم
يعني فوق
الثياب هو الأقرب، يعني إذا حمل على النضح، وإذا حمل على الاستنجاء زال الإشكال يكون يوافق على حديث الأخرى. نعم
قال عن الكتاب الثاني عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رايت رسول الله قال في احدى النسخ النظاميه عن الحكم بن سفيان عن ابيه بدلا من عن الحكم بن سفيان قال رايت رسول الله،
يعني عن الحكم عن رسول الله ما ادرك سوى منقطع هنا في السند الاول، يعني احدهما يقوي الاخر، مرسل يقوي متصل. نعم
الله عنك. باب الانتفاع بفضل الوضوء. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية
عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت.
اللهم
أخبرنا محمد.
نعم هذا فيه أنه لا بأس به في الانتفاع بفضل وضوء الشرب، وأن يتوضأ وبقي بقية وشرب فلا حرج له أن ينتفع بقية فيما بقي منهم الوضوء فيما ينتفع بالشرب والأكل والغسل والطبخ لا حرج في ذلك. نعم لأنه فيه أنه لا كراهة في ذلك، ولهذا شرب علي رضي الله عنه فضله وقال إن الناس يكرهون هذا وقرأت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، وفيه جواز الشرب قائلا وأنه ليس في محرم. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة
فركزت له العنزة. نعم.
فنلت منه شيئا وركزت وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه.
نعم عبدنا المفعول عبدنا المجهول ركزة، وهذا فيه وهذا رواه البخاري الصحيح، وفيه مشروعية السترة حتى في مكة، ولهذا بول البخاري قال باب السترة بمكة وغيرها دل على أن مكة لا ليس لها خصوصية لأنه لا سر لا يشرع فيها السترة، بل السترة مشروعة للمصلي في مكة وفي غير مكة، لكن في المسجد الحرام إذا اشتد الزحام وعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه أنه لا أن الإنسان إذا صلى المسلم إذا صلى إلى سترة فلا يضره من مر من ورائها من الحمر والكلاب والنساء فلا يضر، أما إذا لم يكن له سترة ومر حمار أو كلب أو امرأة بالغ قريبا منه دون ثلاثة أذرع فإن الصواب أنها تبطل الصلاة، لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن مثل بين يديه مثل مؤخرة الحمار المرأة والحمار والكلب. وذهب الجمهور إلى أن تأول هذا الحديث إلى أن المراد قطع الثواب، واستدلوا بأحاديث لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا استطعتم لكنه حديث ضعيف، والصواب أنها تبطل. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام في حياته، ولهذا ابتدر الناس وضوءه وصاروا يأخذون القطرات ليتوضأ منه. وفي رواية البخاري فمن نائل منه وناضح يأخذون قطرات ويتبركون بها لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام وما لمس جسده من البركة، يمسحون وجوههم وأيديهم. كذلك إذا تفل أو تلخم صارت في يد واحد من الصحابة يدرك بها وجهه وجسمه، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة لها وجعلته مع طيب الله وقالت إنه الأطيب الطيب، فهذا من خصائص عليه الصلاة ولا يقاس عليه غيره، ولهذا لم يفعل الصحابة هذا مع أبي بكر ولا مع عمر، لأن هذا من وسائل الشرك ويؤدي إلى الغلو، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وفيه الانتفاع بفضل الوضوء، ولكن هذا خاص بالنبي، التبرك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف ألف الانتفاع بفضل الوضوء. الحديث الأول فيه الانتفاع بالشرب، وهذا الانتفاع بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك. نعم.
بالنسبة للقطع الصلاة خاصة بالثلاثة اللي ذكر.
نعم خاصة بالثلاثة. صوب. نعم. على الصحيح الجمهور لا يرون قطع الصلاة. نعم. على الصحيح نعم. صواب يعيد. والجمهور يرون أنه لا يعيد. ولكن هذا فيه نقص للثواب قطر الثواب. نعم.
الله عنك.
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان.
فإذا كان مرة قريبا منه يعني أقل بثلاثة أذرع. نعم. عائشة ترى أنها لا تقطع الصلاة لفظ كالجمهور على ما ذهب إلى الجمهور. قال شبهتمونا بالحمير والكلاب، وقد رأيتني وأنا معترض أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا ما هم مرور، كان النبي يصلي إلى السرير وهي عليه، فتكون لي الحاجة فأنسل عن يمينها وعن شماله. ظنت رضي الله أن هذا مرور، هذا ليس مرور، كون المصلي يصلي إلى نائب رجل أو امرأة ما يعتبر مرور، المرور هو أن يأتي من هذا الجانب إلى الجانب. نعم. هذا بين يدي الصف بين المأمومين، والمأموم تابع للإمام، سترة المأموم سترة الإمام، ما فيها أنه مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الضرورة إذا لم يجد شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع عجز، ولا محرم مع قاعدة مأخوذة من النصوص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. من القواعد الأمر إذا ضاق اتسع، هذه من القواعد. نعم.
فالله عنك. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه
عن سعد
عن جابر
عن جابر. نعم. وهذا فيه الانتفاع بفضل الوضوء بالصب على المريض على المغمى عليه، وهذا هي النبي صب عليه من وضوءه فأفاق. الصب صب الماء على المريض مفيد سواء من الوضوء أو من غير الوضوء، لا سيما إذا كان من الحمى التي من النوع الذي يفيد فيها الماء، لأن الحمى أنواع، حمى قد يفيد فيها الماء وقد حمى لا يفيد فيها الماء، ففيه الصب على المغمى عليه وعلى المريض من الماء من الوضوء أو غيره. نعم. نعم من وضوءه. نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه أو غيره. نعم. ها خاص بالنبي من وضوءه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيصب عليه من أي ماء، لكن ينتفع بفضل الوضوء. المؤلف أبوى باب الانتفاع بفضل الوضوء، إذا توضأ إذا بقي من فضله له أن ينتفع يصب به على المريض، وله أن ينتفع به بالشرب، وله أن ينتفع به بالأكل، لكن المريض ينتفع بالماء سواء من الوضوء ومن غيره. نعم. نعم. ايش عندك محمد المنكدر؟ ها تصرح بالسماء. نعم.
باب فرض الوضوء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. هذا رواه مسلم في صحيح، فيه أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون الوضوء، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، ولا يقبل صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومثل الأخذ من بيت المال أو من الأوقاف تلسها ثم تصدق بها، إذا تصدق بها فلا تقبل لأنها من كسب الحرام، فلا تقبل الصدقة من غلول ولا تقبل الصلاة بغير وضوء، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فمن صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة، بل إن بعض العلماء قال إذا تعمد ذلك فهو كفر وردة والعياذ بالله، لأنه مستهزئ بربه، من تعمد صلاة بدون وضوء عند بعضهم قال بعضهم يكفر. نعوذ بالله. نعم.
باب الاعتداء في الوضوء. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم، فيه أن الوضوء حده ثلاثا ثلاثا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، توضأ مخالفا، وفيه أنه من زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، وأن هذا من العدوان، فلا يجوز الإنسان أن يزيد على ثلاث غسلات في كل عضو، الوجه واليدين والرأس. المراد بالغسلة بالمرة ما عمم به العضو، إذا عمم العضو بالماء هذه تعتبر غسلة، سواء بغرفة أو بغرفتين. السنة أن يتوضأ ثلاثة ثلاثة، هذا هو الأفضل، وإن توضأ مرتين مرتين فلا بأس، أو مرة مرة أجزأ أو مخالفة ولا زيد على ثلاث، فزيد على ثلاث عدوان، ولهذا قال حيث قد أساء وتعدى وظلم. نعم. نعم، له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون وضوء إلا الجنب. خلاص صحيح. فأما الحديث فأما الجنب فلا ولا آية. نعم. لا، لا ليس له أن يمسح بدون وضوء، وما ثبت في الحديث الكتاب الذي كتبه النبي عمرو بن حزم ألا ينص القرآن إلا طاهر، هو حديث أخذ من الأئمة الأربعة. نعم.
عفى الله عنك زيادة، فمن زاد على هذا أو نقص.
لا أو نقص، هذه فيها في نظر عندك أو نقص.
لا عفى الله عنك،
زيادة
في اسم نبي داود
هذه ليس، هذه وهم، هذه مخالفة للحديث، هذه وهم بعض الرواة، لأن النقص لا يعتبر إساءة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة وتوضأ مخالفا، فالنقص لا حد النقص ويعتبر مسيء. نعم.
الله عنك.
ثابت لا حسن لا بأس به، قال الشيخ الإسلام لا بأس به. نعم.
باب الأمر بإسباغ، باب الأمر بإسباغ الوضوء.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأمر بإسباغ الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء.
ذكر على التخريج الحديث الأول.
الأول عفى الله عنه، قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بهذه الأشياء الثلاثة: إسباغ الوضوء وترك الصدقة وعدم إنزاء الحمر على الخيل، وهذه ليست خاصة بهم، وإنما المراد تزيد التأكيد، فإن إسباغ الوضوء مأمور به كل مسلم، وكما في الحديث الذي بعد: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء مع إبلاغه وإتمامه وتفقد ما ينبو عنه الماء، هذا مأمور به كل مسلم، إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا. ولكن أهل البيت لهم مزيد التأكيد. وأما إنزاع الحمر على الخيل فهذا منهي عنه أيضا كذلك أهل البيت وغيرهم. إنزاع الحمر على الخيل، حمر جمع حمار، لأن ينزي يعني يجعل الذكر من الحمر والحمار ينزو على الأنثى من الخيل يلقحها فتحمل منه فتأتي بالبغل. البغل هو المتولد من الحمار والخيل. البغل أمه حمار أو أبوه حمار وأمه من فصيلة الخيل وهو حرام. الخيل حلال يجوز أكله. قل يا أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. وأما البغل فهو حرام، حرام الأكل، لأنه متولد من حلال وحرام، متولد من الحمار ومن الخيل ويغلب جانب التحريم. والنهي عن إنزاء الحمر على الخيل لأن لا يتولد منهما البغل، وفي هذا تقليل لنسل الخيل. والبغل ليس مثل الخيل في القوة والجلد والخفة، فلهذا نهي عن إنزاع الحمر على الخيل. ولا ينافي هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل البغل، وكذلك مثل الله به تعالى في قوله والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، إنما هذا بعد وجودها، بعد وجودها لا بأس من استعمالها. أما إنزاء الحمر على الخيل فلا ينزيها إلا عاصي أو كافر. فإذا أنزاء الحمر على الخيل عاصي أو كافر وتولد ولد من ذلك البغل فلا بأس من استعمال البغل كالنبي يركب البغل. كما أن الصور لا يجوز تصويرها الصورة، ولكن إذا وجدت الصورة وامتهنت صارت في الفراش أو في الساط إطعوها فلا بأس من بقائها ولا تمنع دخول الملائكة، لكن التصوير محرم. فإذا صور إنسان وجد الصورة وامتهنها وطئها أو جلس عليها فلا حرج في بقائها. فكذلك إنزاء الحمر على الخيل ممنوع، لكن إذا أنزاء فاسق أو كافر حمارا على الخيل وآتت فيه البغل فلا بأس باستعمال البغل. وهذا أيضا كذلك منهي عنها البيت وغيره، والمقصود مزيد التأكيد. وأما في الصدقة فكذلك، الصدقة يقول النبي لا تخل الصدقة لمحمد وآل محمد لأنها وساخ الناس. قال بعض العلماء إن محرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة صدقة الفريضة، أما صدقة التطوع فلا بأس. والذي يظهر أن من ظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من صدقة التطوع والفرض، لأن جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل صدقة. وأما أهل البيت فإنهم يأكلون صدقة التطوع دون صدقة الفرض. نعم. إشكال عليه السند عليه السند.
قال عفى الله عنك، أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمان قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
أبو جهضم
الله قال هي الحافظ بن حجر صدوق، وفي يحيى بن حبيب شيخ النسائي قال ثقة، وعبد الله بن عبيد الله بن عباس قال فيه ثقة.
ظاهر أنا لا بأس بسنده، يحمل على أن هذا لمزيد التأكيد ليس خاصا بأهل البيت إلا الصدقة. صدقة لا أكلها البيت وأمرهم يأكلونها. أما إذا الحمر على الخيل ويستغلوا هذا عام.
نعم.
ما هو؟ لا المقصد مزيد التأكيد، وكذلك إذا الحمر ليس خاصا بأهل البيت، المراد مزيد التأكيد يعني. وإلا ثبت أن علي رضي الله عنه خطب الناس وقال إنه ليس عندنا شيء يعني خطنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصحيفة، وأخذ صحيفة فيها أسنان الإبل ولا يقتل مسلم بكافر، في رد على الشيعة الذين يقولون أن أهل البيت خصمون بشيء دون الناس. المراد مزيد التأكيد هنا، لأن هذه ليست خاصة بهم. نعم.
أحسن الله إليك. باب الفضل في ذلك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
وهذا في فضل هذه الأشياء الثلاثة: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن هذا من الرباط، وكرها للتأكيد: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والرباط هو ملازمة الثغور، وهي حدود الدولة الإسلامية حتى لا يأتي الأعداء. فالجيش المرابط على حدود الدولة الإسلامية يقال له مرابط، المرابطة، والمرابطة لها أجر عظيم. الرباط في سبيله من أفضل مقربات وأجل الطاعات، هو أفضل من التعبد في المسجد الحرام. الجهاد أفضل، ولهذا قال الله تعالى منكرا عن المشركين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوي عند الله. فالجهاد في سبيل الله والرباط من أفضل الأعمال وأجل القربات، وأفضل من التعبد. التعبد هذا نفعه قاصر بخلاف الجهاد، يعني نفعه متعدي. الجهاد والرباط حماية الثغور والرباط وملازمة حدود الدولة الإسلامية حتى لا يأتي الأعداء منها من أفضل القربات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة من الرباط: إسباغ الوضوء يعني إبلاغه وإتمامه، ولا سيما على المكاره يحتاج إلى عناية في وقت السبرات وقت البرد وقت الحرب، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة يعني ينتظر صلاة بعد الصلاة، ليس المراد أنه يجلس في المسجد ولا يخرج، بل المعنى أنه ينتظرها بقلبه وعنايته. كلما خرج كلما انتهت الصلاة انتظر الصلاة الأخرى وقلبه معلق بالمسجد. وإن خرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ولا يجلس في المسجد، كان يخرج لقضاء حوائج المسلمين وتبليغ الإسلام والدين ومقابلة الوفود والإجابة على الأسئلة. وكذلك مسلم يحتاج إلى أن يقضي حوائج أهله وزيارة إخوانه وقضاء الحوائج، فإذا جلس في المسجد فاتت هذه المصالح. فالمعنى أنه ينتظرها بقلبه وعنايته، كلما انقضى الصلاة انتظر الصلاة الأخرى. وإذا جلس في بعض الأحيان مثلا بين العشاءين في قراءة القرآن أو الذكر أو حضور درس لتعلم أو تعليم وانتظر من صلاة إلى صلاة، هذا نور على نور، يكون هذا من الرباط: صلى المغرب وانتظر صلاة العشاء. نعم.
الله عنك. ثواب من توضأ كما أمر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه.
مساجد الأربعة المراد بها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، من صلى في هذه المسجد الأربعة غفر له ذنبه. لكن هذا من كلام عاصم بن سفيان الثقفي ليس حديثا، يقول هذا عاصم بن سفيان الثقفي وهو يتكلم فيه، وكذلك الحديث عن عنة بن الزبير فلا يثبت هذا. كان عاصم بن سفيان الثقفي ليس صحابيا ولم والحديث ليس مرفوع، وعاصم فيه كلام، وكذلك ابو الزبير يكون مقطوع، فلا يثبت هذا الفضل. لكن المسجد الحرام والمسجد النبوي معروف، صلاه المسجد الحرام والمسجد النبوي والاقصى الفضل فيها، وان صلاه المسجد الحرام تعدل 100,000 في المسجد النبوي 7,000 صلاة، في المسجد الأقصى 500، من الأحاديث الأخرى الصحيحة. لكن هذا من كلام سفيان، عاصم بن سفيان الثقفي وهو ضعيف. نعم.
فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم.
هذا مرفوع أبو أيوب وكذلك عقبة صحابيان رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. لكن الحديث فيه عاصم وسفيان الثقفي وفيه أبو الزبير، لكن هذا المعنى الذي دل عليه ثابت في الأحاديث الأخرى الصحيحة، حديث حمران مولى عثمان وغيره، هو ثابت هذا. وإلا الحديث فيه عاصم وسفيان الثقفي سنده، وفيه أبو الزبير، ولكن له شواهد الحديث الصحيحة تشهد له. نعم، تدل على ما دل عليه. نعم.
الله عنك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
وهذا من قول الله تعالى وإحسانه، لا تبرغه صلاة كفاراتهم، يعني إذا اجتنب الكبائر، غير اجتنب الكبائر. هذا فيه فضل الله وجوده سبحانه وتعالى، لأن الوضوء من الكفارة للذنوب الصغائر، وكذلك الصلوات إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
نعم، هذا يقول كما سبق وشاهد الحديث عاصم وسفيان. نعم، أن الصلوات من أسباب المغفرة، وهذا لمن يجتنب الكبائر. طيب، نصوص يضم بعضها إلى بعض، لا بد من أسباب أخرى، هذا سبب، يعني الوضوء والصلاة سبب المغفرة، لكن لا بد من أسباب أخرى مع هذا السبع، وهو الإيمان بالله ورسوله وأداء الفرائض، ولا بد من انتفاء الموانع هو اجتناب الكبائر. هكذا الأسباب، جميع الأسباب وحدها لا بد من ضم أسباب أخرى مساعدة، ولا بد من انتفاء الموانع. فالوضوء والصلاة سبب من أسباب المغفرة، لكن لا بد من سبب أخرى. السبب الواحد لا يكفي، السبب الأخرى هي الإيمان بالله ورسوله وأداء الفرائض كما دلت النصوص الأخرى، ولا بد من انتفاء الموانع وهو اجتناب الكبائر. نعم.
الله عنك. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت: يا رسول الله، كيف الوضوء؟ قال: أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين، اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة: فقلت: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال ما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لست فقيرا للكذب, ليس فقيرا للكذب على رسول الله, أنا محتاج إلى الحسنات للتأكيد يعني المقام وأنه متأكد من الحديث. نعم
سلام الله عليك. أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم هذا كالحديث السابق فيه فضل الوضوء والصلاة من رسول الله. نعم
عفى الله عنك. القول بعد الفراغ من الوضوء.
لأن هذا الخفر جمع الذنوب. قال خرجت من خطاياك كيوم ولدك أمك.
نعم يعني من جمع الذنوب على الصلاة يعني إذا اجتنب الكبائر وأدى الصلاة. نعم كما سبق. نعم
أحسن الله إليك. القول بعد الفراغ من الوضوء. أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي.
من أدى الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله الصلاة وكان كيوم ولدته. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن علي بن حرب ابن حرب المروزي قال حدثنا
زيد. لا بأس بالسلام إشكال على السلام حديث
أمه. أحسن الله. قال الحافظ قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور شيخه قال فيه ثقة ثبت. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال ثقة عابد. قال حدثنا الليث وهو بن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. قال حدثنا معاوية بن صالح قال فيه صدوق. قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وهو ثقة, وضمرة بن حبيب قال فيه ثقة, وأبو طلحة نعيم بن زياد قال ثقة يرسل.
ما في إلا هذا المشهور منصور صدوق
معاوية بن صالح.
نعم يكون الحديث حسن. نعم اسناده على سبيل مسلم خرج مسلم بهذا اللفظ مو بهذا اللفظ. ها نعم نعم نعم.
أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
نعم وهذا رواه مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وفيه أن الوضوء والذكر بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أسباب دخول الجنة, فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كان مؤمنا بالله ورسوله. وفي زيادة الترمذي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في رواية, وزاد في حديث آخر لا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه لا بأس بها ثابتة. مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وكما في هنا النسائي. والترمذي زاد في رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي ثابتة. وزاد أيضا في رواية أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, مثل ما يقول في كفارة المجلس لكن سندها ضعيف. نعم
صلى الله عليه. حلية الوضوء. أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه, فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي يا ابن فروخ أنتم هاهنا, لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، كونه يغسل يديه حتى يتجاوز المرفق حتى يصل إلى اليد طيب، وكذلك في غسل الرجلين ثبت عنه أنه يتجاوز الكعبين حتى يكاد يبلغ الركبة. اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ المؤمن تبلغ حلية المؤمن كما يبلغ الوضوء. سمعت خليل يقول تبلغ حلية المؤمن، عندك لفظ الحديث
تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يعني المكان، حيث ظرف مكان، والمعنى أن المؤمن يحلى في الجنة، المؤمن يحلى في الذهب في يديه في رجليه في الدنيا، ولو كان ذهب في الدنيا المؤمن ما يلبس الذهب، لكن في الآخرة يحلى، حلى المؤمن يحلى، حلون فيها من أساور من ذهب، وكذلك يلبس الحرير في الآخرة. في الدنيا الرجل ما يلبس الحرير، لكن في الآخرة يلبس الحرير، لأن الدنيا الآخرة دار نعيم، الدنيا دار تكليف، انتهى التكليف، لأن ما فيها تكليف ولا فيها هو يتنعم بما أباح بما أعطاه الله له في الجنة، يتحلى في يديه بالذهب، حلوه من أساور من ذهب، ويلبس الحرير، يلبس الحرير أنواع الحرير. فأبو هريرة رضي الله عنه اجتهد وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني الحلية والذهب الذي يتحلى في يديه تصل إلى ما يصل إليه الوضوء. فاجتهد أبو هريرة وأراد أن يطول، أن يطول بدل ما يغسل يده إلى المرفق يجعله إلى الإبط حتى تزيد الحلية، حتى يحلى بالذهب من الساع من أول اليد إلى الإبط. هذا اجتهاد منه، وكذلك في غسل الرجلين إلى الكعب الوضوء، لكن تجاوز الكعب إلى قريب من الركبة حتى يحلى تزيد الحلية، حتى يحلى في الزيادة، لأنه إذا اقتصر إلى المرفق وطقت الحلية إلى المرفق، ويريد أن تزيد الحلية حلى إلى الإبط. وكذلك أيضا في الرجل، فلهذا قال تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ. ولهذا لما رأى بعض الناس وأنكر عليه قال أنت ها هنا ابن فروخ، يا بني فروخ لو علمتم أنك ها هنا وتوضت هذا الوضوء فيه، لأنهم عامل عن اجتهاد. والصواب أن المسلم لا يتجاوز المرفق، إنما كان إنما يعمل السنة، ثبت أن الرجل كان يدور ما على مرفقيه ولا يصل إلى الأبط. وكذلك الرجل يصل الكعبين ويتجاوز الكعبين ولا يصل إلى الركبة، وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، اجتهاد حتى يريد أن يتجاوز مكان الوضوء حتى تزيد الحلة، تزيد مكان الحلية، حلية التحلية، أنه حلى المرأة تتحلى بالذهب في يديها، فالمؤمن يحلى ولو كان ذكر في يديه في الجنة، وفي رجليه في الذهب يحلون في المسارة من الذهب، لأن الجنة دار نعيم وليس فيها منع، في الدنيا دار تكليف، يمنع الرجل من الذهب، يمنع من الحرير، لكن في الآخرة دار نعيم، حل المؤمن ويلبس الحرير. نعم، وهذا استدل من الذهب. والصواب أنه لا يزيد، وإنما يدير ما على مرفقيه، لا تجاوز المرفق وقف. نعم، كذلك الكعبين يغسل الرجلين الكعبين ولا يغسل الساق ولا في الركبه. نعم، وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا أخطأ كان يخفيه، وقال الفرخ لما أنكر عليه قال لو علمت أنكم هنا ما توقفت هذا الوضوء. نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحرب
فرط يعني السابق فرط على الحوض السبغ الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم المكان إذا كان فيه بئر يجعل هيئ الدلو والرشاء يكون على السدى، فإذا جاءوا وجدوا كل شيء مهيئ، وإذا كان سيحتاج في حياض ماء يهيئ الحياض هذا الفرط. والمعنى أنه يقول أنا فرضكم أن أتقدمكم يوم القيامة على الحوض حتى يكون على استعداد، فإذا قدمتم علي شربتم من الحوض. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم لواردنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
نعم، وهذا فيه فضل الوضوء، في أن هذا من خصائص الأمة الغرة والتحسين. الغرة هي البياض، أصبح البياض في وجه الفرس، والمنى يكون في وجوه النور وبياض يعرفون به من أثر الوضوء، وكذلك في اليدين والرجلين. هذا في فضل الوضوء. نعم، ولما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى أصحابه إخوانه، قال: يا رسول الله لسنا إخوانه. قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين يأتون بعده. قال: كيف تعرفهم؟ قال: أعرفهم بالعلامة، علامة الوضوء، غرا محجل، بياضا في الوجه، نور في الوجه، وبياض في اليدين والرجلين. كما أن الإنسان إذا كان له خيل محجلة مع خيل بهم دهم، إذا كان خيل بهم سوداء ليس فيها، وخيل فيها محجلة فيها بياض في الوجه وفي اليدين والرجلين، ألا يعرف هذا من هذا؟ قالوا: بل. قال: فكذلك أعرفه. وفيه أن الصحابة إخوان وأصحاب، وأما الذين يأتون بعد فإنهم إخوان وليسوا بأصحاب. الصحابة لهم وصفان: الأخوة والصحبة. أما من يأتي بعدهم ليس لهم وصف الصحبة، لكن لهم وصف الأخوة. لهذا قال: وددت أني رأيت إخواني. قال: ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحاب وإخواني الذين أتوا بعدكم. نعم، فيه فضل الوضوء. نعم.
باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليه ما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة.
نعم، وهذا فيه أن الوضوء من أسباب دخول الجنة بهذا الشرط، أن يقبل بوجهه وقلبه. في لفظ المسلم: لا يحدث نفسه فيهما بشيء، بدل يقبل فيهما بوجهه. وجاء هذا وهذا، جاء في المسلم يقبل فيهما بوجهه، وجاء في الحديث الآخر: لا يحدث نفسه فيهما بشيء. والمعنى أنه يتوضأ وأسفر الوضوء وصلى ركعتين يقبل فيهما على الله، ولا يحدث في نفسه بشيء، ليس عنده وساوس، يكون مقبلا حاضر الذهن يقبل على الله ينجي ربه. هذا من أسباب المغفرة، هو من أسباب المغفرة. وصلاة الركعتين أيضا مع الإقبال وعدم حديث المسلم أسباب المغفرة. نعم.
عفى الله عنك. باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي.
بركة، قال هذا تجعل موقف إن شاء الله سنة الدراسة إن شاء الله في الأول فصل، في أول فصل الثاني إن شاء الله، دروس نهاية غدا إن شاء الله. نسأل الله أن يعيدنا إليها وأن يحيينا حياة طيبة وأن يتقبل منا ومنكم وأن يولينا رمضان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي. أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي، فاستحيت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فسأله فقال: فيه الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما ينقض الوضوء من المذي. والمذي ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة، بخلاف المني. المني فإنه ماء أبيض يخرج دفقا بلذة، هو أصل الولد. والمذي دل هذا الحديث على أن فيه الوضوء، وأنه يجب الوضوء من المذي، وهو نجس لكن نجاسته مخففة كما سيأتي، بخلاف المني فإنه طاهر وهو أصل الولد. المني ماء أبيض يخرج دفقا بلذة فليقضه في النوم. أما المذي فهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند اشتداد الشهوة أو عند الملاعبة أو عند التذكر، وهو يوجب الوضوء كالبول، ونجاسته مخففة يكفي فيه النضح كما في الحديث الآخر: انضح فرجك. ويغسل منه الذكر والأنثيين، والأنثيان يغسل منه الذكر والأنثيين لأن الخصيتين، يغسل الذكر والأنثيين لأن الخصيتين. وكان الحكم والله أعلم ليتقلص الخارج، ولا سيما إذا كان الماء باردا، بخلاف البول فإنه يغسل طرف الذكر فقط ولا يغسل الخصيتين. أما المذي فإنه يغسل الذكر كامل والخصيتين ويغسل ما أصابه، ولكن يكفي في النضح من دون مرص ومن دون غسل. نعم. أما قول المسلم الترجمة في الباب: وما ينقض الوضوء وما لا ينقض من المذي، ظاهر أن هناك شيء من المذي لا ينقض الوضوء. المذي كله ينقض الوضوء، إذا خرج المذي هو ينقض الوضوء. نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمدى ولم يجامع فسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة.
قوله مذاء الأول يعني كثير المذي، صيغة مبالغة. يغسل مذاكره ويتوضأ، يعني يغسل ذكر يعني. قد يقال مذاكره في الخصتين كما في الحديث الآخر: غسل ذكرك وأنثيك. نعم.
الله عليك.
إذا كان متعمد فيه خلاف، الحنابلة وجماعة يقول يبطل الصوم، يقول لأهل العلم. وقول الثاني أنه لا يبطل الصوم إلا المني، يخرج المني. لهذا يقول الحنابلة: من أكل أو شرب أو استعطى أو استمنى فأمنى أو أمدى بطل صوم، فسد صوم. فيه خلاف إذا صام قضى صوم احتياط، إذا كان متعمد. أما إذا كان بدون اختياره يعني فكر ثم عمد فصوم صحيح، لكن إذا استمع بمعنى استخرج استدعى خروج المني، المني يعني سبب يعني عالج نفسه وذكر حتى عمد أو تسبع أو باشر متعمد باشر زوجته أو لعبها فعمد، هذا في خلاف. نعم. ها؟ كيف؟ يعني تزوج إذا تزوج. نعم. لا، ما هو باختيار الإنسان، كيف؟
نعم.
حسن الله.
نعم. نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمر عن عطاء عن عائش بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء.
نعم. في أن الذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل خلاف المني فإنه يوجب الغسل. نعم. تلخص من هذا أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وأنه نجس وأن نجاسته مخففة يكفي فيها النظر مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام عليكم السلام وأنه يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتين يعني كل هذه أحكام الوضوء. نعم.
أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أخبرنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء
نجيح. عن ابن أبي نجيح تكبير. نعم.
قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ياس بن خليفة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن علي أمر عمارا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. أخبرنا عثبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه
فأمرت المقداد بن الأسود نعم
فسأله فقال فيه الوضوء. باب الوضوء من الغائط والبول.
أشكر على الترجمة. باب ما يجب الوضوء وما لا يجب الوضوء من المذي.
ما ذكرت يا أخي عنك؟
ما تكلم على الترجمة موهمة أن المذي منه ما يجب الوضوء ومنه ما لا يجب الوضوء. المذي كله يجب الوضوء إذا خرج المذي لا بد فيه من الوضوء يبطل الوضوء إلا إن أراد أنه إذا لم يخرج شيء يعني عنده ملاعبه ولم يخرج شيء. نعم. إذا لم أخرج لم يخرج شيء فلا فيس في الوضوء. نعم. لا ودي اللي يخرج بعد البول ودي في المني هذا يخرج أصل الولد يخرج دفقا بلذة دفق كثير والمذي يخرج عند اشتداد الشهوة والودي يخرج بعد البول هو نجس ترى مثل البول. نعم. ينضح نضح بدون غائط بدون مرس نجسته مخففة مثل البول الصبي الذي يأكل الطعام. نعم محتم لأنه أمر واحدا وكل مجلس واحد ثم كأنه تأخر الأول ثم أمر الثاني. نعم. صب الماء بدون مرس بدون غسل المجلس الأخرى المخاطر فلا بد أن ينبس يغسل أما هذا يصب الماء مرس فقط مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام صب المصب. نعم.
مثل قال السندي على قوله فأمرت عمارا قال لا منافسة بين الروايتين لجواز أمره كلا من عمار ومقتد.
مصب أنه أمر هذا وأمر هذا أو أمرهم إذا لهن يأمر هذا خشية أن ينسى أحدهما فأمر هذا وأمر هذا.
نعم.
باب الوضوء من الغائط والبول. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسان رضي الله عنه فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك؟ قلت أطلب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.
الله أكبر.
فقال عن أي شيء تسأل؟
قاله صفوان بن عسان لزر بن حبيش. زر بن حبيش فيه حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم طلب العلم. جاء زر بن حبيش من التابعين جلس على باب صفوان بن عسان الصحابي الجليل فلما خرج قال ما جاء بك ما شأنك؟ قال جئت أطلب العلم. فقال صفوان إن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع. وهذا له حكم الرحمة لأن هذا لا يمكن أن يقول صفوان رضي الله عنه من عند نفسه من نفسه. وقاعدة أن الصحابي إذا قال قولا ولا مجال للرأي فيه فله حكم الرحمة وكان لا يأخذ عن بني إسرائيل. وصفوان ليس معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل يحمل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم في صحيحه. هذا في فضل العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. فزر بن حبيش جلس عند باب صفوان حتى يأخذ ثم يسأله واعتبر هذا من العلم. إلا العلم يؤخذ من أفواه العلماء. السؤال إذا سألت أحد العلماء ثم أفتاك هذا العلم أو قرأت في كتاب من الكتب المعتبرة واستفدت هذا من العلم أو حضرت الدرس وسمعت هذا من العلم. نعم.
وضع الجنحان يجولهم عند مجالس العلم وترك الطيران.
ها؟ نعم يجلسون يستمعون. إن الله ملائكة يتبعون مجالس الذكر إذا وجدوهم قالوا هذه طلبتكم جلسوا معهم جاءوا يحفونهم. نعم.
أحسن الله إليك. فقال عن أي شيء تسأل؟ قلت عن الكفين. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم. وهذا فيه وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم وهو الشهادة الترجمة. وفيه مشروعية مسح الخفين لمسافر ثلاثة أيام بلياليها وأن يمسح الخفين من البول والغائط والنوم وأن يجب خلع الخفين في جنابه. هذه الأحكام الثلاثة كلها أخذ من الحديث فيه ما ترجم له المؤلف من أن الغائط والبول وكذا النوم يجب الوضوء. وفيه أن البول والغائط والنوم لا يجب غسل وإنما يجب وضوء. وفي مشروعية المسح على الخفين وأن المسافر يمسح الخفين ثلاثة أيام بلياليهم والمؤمى مقيم هو يوم وليلة كما في الحديث الآخر أمرنا رسول الله أن ننزع خفين إذا كنا سفرا. حديث علي للمسافر ثلاثة أيام وليلة والمقيم يوم وليلة. نعم. وفيه أن الخفين يجب نزعهما للجنابة ولا يجب المسح عليهما لأن الجنابة يجب فيها تعميم البدن بالغسل. نعم.
أحسن الله. باب الوضوء من الغائط. أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال قال صفوان بن عسان رضي الله عنه كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم، وهذا كره المؤلف رحمه الله لنزيد الفائدة، وإلا الحكم مأخذ من الحديث الأول والترجمة الأولى. الأولى ترجمة الغائط والبول، هذه ترجمة الغائط. نعم، والحديث واحد. نعم.
سلم عليك. باب الوضوء من الريح. وفي نسخة باب الأمر بالوضوء من الريح. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري حاء وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال
دل عليه القرآن الكريم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمعنى إذا وجدتم الماء فتوضأوا بالماء، دل على أن الغائط يجب الوضوء. دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري
حديث آخر في مسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. نعم.
أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري حاء وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنا سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.
نعم، وهذا أخذ منه قاعدة شرعية تبنى عليها الأحكام، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه يجب البقاء على اليقين وعلى الأصل حتى يأتي يقين آخر يرفع هذا اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. فصار قاعدة من قواعد الفقه العظيمة في هذا الحديث، اليقين لا يزول بالشك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الإنسان يجد في بطنه شيئا الله الأخر يجد في بطنه قرقرة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الحدث أو يجد ريح الحدث. صوت الغراب والريح الفساء، كما فسر أبو هريرة رضي الله عنه الحديث لما روى حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضر الموت ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال فساء أو ضراط، الريح يعني الريح توجب الوضوء، إن كان لها صوت فهي الضراط، وإن لم يكن له صوت فهو الفساء. وفيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله، وهو أنه يجب الوضوء من الريح، وإذا وجب الوضوء من الريح وجب الوضوء من البول والغائط من باب أولى، من باب أولى. إذا وجب الوضوء من الأخف وجب الوضوء من الأشد. وفيه أنه يجب أن اليقين لا يزول بالشك، ولهذا قال لا يصرف حتى يسمع صوتا، هذا اليقين الصوت أو الريح، هذا اليقين. إذا جاء اليقين يتيقن الحدث خرج، أما الشك فلا. نعم.
الله عنك.
ولهذا يقول القحطاني لما ذكر في نوليته هاتان بينتان صادقتان، يعني الفساء والضراط والريح، الصوت والريح، هاتان بينتان صادقتان، يعني على حصول الحدث. نعم.
الله عنك. باب الوضوء من النوم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
إيش باب الوضوء من إيش؟
قال عفى الله عنك، باب الوضوء من النوم.
إذا استيقظ أحد.
قال عفى الله عنك، إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم، هذا فيه مشروعية غسل اليدين 3 قبل أن يدخل في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل. قولي فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوت أينما تكون في نوم الليل. قولي فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوت أينما تكون في نوم الليل. وهذا الأمر أو النهي عند الجمهور للأدب وللتنزيه، وقال أخوهم علمه هذا الوجوب، وهو قول قوي. الأصل في أوامر أنها الوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم. وهذا الحديث ليس بواضح صفر في وضوء من النوم، ولكن الدليل حديث صفار السابق، ولكن من غائط وبول ونوم. لو أتى به المؤلف رحمه هنا كان هو الأسهل، وضوء من النوم دليل حديث صفار، ولكن من غائط وبول ونوم. أما هذا فهو نعم يدل على وجوب الوضوء، لكن ليس بصريح في الريح. يستقر من نومه، قد يكون استقر من نومه قد أحدث بالبول أو الغائط قبل النوم. نعم
الوضوء من فيه، هذا الحديث في الوضوء من النوم قبل الوضوء من الغائط.
الوضوء من النوم دليل حي الصفات الصريح، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم السابق. نعم لا لابد يكون مستغرق النوم يزول معه الشعور، أما خفقان الرأس والنعاس الذي يشعر بمن حوله فهذا لا يوجب الوضوء على الصحيح. المسألة فيها خلاف فيما أقرب من 8 أقوال أو 10 أقوال لأهل العلم. بعضهم قال إذا كان النوم من مستند أو كان من راكع أو من ساجد، لكن هذا هو الصواب، لأنه جاء ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في وقت كانوا ينامون يعني ينعسون. نعم.
إذا كان يده يعني هذا الماء غير صالح للوضوء؟
لا، الصواب أنه صالح، لكنه أساء. أساء. نعم.
بعد الاستيقاظ ما تغسل يديك؟
نعم، لا، مستحبة قبل في كل وضوء، وواجبة عند استيقاظ من نوم الليل عند جمع من أهل العلم، والجمهور يرون أنه مستحبة من هذا الباب العدل. نعم.
نعم. باب النعاس. أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري.
نعم، وهذا في صلاة الليل، إذا نعس الإنسان وهو في الصلاة فلينصرف فلينم فلينام فيقضي نهمة من النوم حتى يأتي الصلاة من الشرط، فإنه إذا استمر على النعاس ربما يدعو على نفسه بسبب النعاس ما ينتبه. هذا في صلاة الليل. أما صلاة النهار، أما الفرائض لا، صلاة الفرائض يعالج نفسه، ولأنها صلاة الفريضة ليست طويلة، يعالج نفسه وينظر الأسباب التي أسباب النعاس وينام مبكر لكن صلاة الفجر، وليس له أن ينام ويترك الصلاة ويخلص الصلاة عن وقتها. لكن هذا في صلاة الليل إذا نعس أحدكم فليقل يذهب ينام يقضي نهمته حتى يأتي الصلاة من الشرط، ولأنه قد يدعو فيسب نفسه بسبب غلبة النعاس. نعم. 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 بس صرف النوع يكون استياب، لكن هل يرضى لنفسه أنه يدعو على نفسه؟ ما يرضى الإنسان أنه يدعو على نفسه، إذا كان على نفسه ولو كان بنعاس ولو كان مرتبة ما يريد الإنسان ما ينبغي الإنسان يكون هكذا معناه ما عنده انتباه ولا عنده يقظة ما الفائدة ما حصلت الفائدة والآن استيقظ يصلي يريد أن يدعو ربه يدعو لنفسه مو بيدعو على نفسه إذا كان ما يستفيد يدعو على نفسه يذهب ينام ينصرف من الصلاة لا نعم ينصرف من الصلاة إذا كانت الصلاة نعم كملها ينصرف من الصلاة نعم إذا كان في الصلاة ينصرف وإذا كان سلم يذهب يعني نعم لا يخف خف خفيف نعم